وسيلة العبادة. إذا العبادة ما قدرت تبطي الإنسان هالمعنى صار الإنسان مجرد رمز أبله، وهذه مصيبتنا اللي نعيشها، هذه مصيبتنا اللي نعيشها. يعني أنت قد تستغرب قصيرة 13 سنة ظل بمكة وعشرة بالمدينة، يعني عمر النبوة كلها 23 سنة. زين 23 سنة أنت ما تقدر تربي لك بها ولد، ولد ما قدر تربيه ب 23 سنة. زين محمد صلى الله عليه وآله شلون ربى هالمجتمع؟ هاي وحدة. ثانيا أن هذا المجتمع اللي زحف على حضارتين ضخيمتين، حضارة الشرق حضارة الغرب، زحف عليهم وقدر يركز لواء لا إله إلا الله. بيش زحف؟ شنو الشيء اللي خلاه يزحف على هاتين الحضارتين؟ ليش؟ يعني كانت عنده سلاح عنده ضخم، كانت عنده أسلحة توازي الأسلحة اللي كانت عند هرقل أو عند كسرى، كانت أكو عنده جيوش توازي جيوش الإمبراطوريتين العظيمتين. طبعا لا. إذن شنو كان عنده؟ كان عنده عقيدة، كان عنده سلاح عقيدة. سلاح العقيدة شنو؟ أن محمد صنع أناس حملوا روح القرآن. نبه لي، لما حملوا روح القرآن استطاع العالم أو استطاعوا أن يذللوا العالم ويضعوه تحت أرجلهم، لأن الواحد من عندهم أصبح يرى أن الدنيا ليست إلا معبر تافه. شوف احنا الواحد من عندنا اذا فقد لرغبة من رغباته يصبح مفجوع حزين عجيب. انا كنت اقدر اكل الساعة بعد ما اقدر اكل، كنت اقدر اضاجع الان ما اقدر اضاجع، كنت اقدر اسوي الشيء الفلاني، كأنه الدنيا راحت كلها ما صار بيها تغيرت كلها، والله شنو ما يقدر يأكل. هذول اجوا للحياة ما قابلوها هالشكل. الواحد من عندهم بيدة ميرات يأكل بها، والنبي صلى الله عليه وآله يقولهم ليس بين أحدكم وبين دخول الجنة إلا أن يعانق هؤلاء بسيفه ليدخل الجنة. واحد من الصحابة يقول بخن بخ، ليس بيني وبين دخول الجنة إلا هذه التميرات، يلقيها على الأرض وينغمر في لهوات الحرب يقاتل ويقتل. ذول اللي حملوا القرآن بهذه الروح، زين قدروا يدخلون يغزون الدنيا، قدروا يذللون العالم، قدروا يطؤون العروش بأرجلهم، لأن حملوا روح القرآن. تلك الروح اللي تريد من الإنسان أن يتحول إلى استثمار أقصى نقطة ممكنة في أبعاد طاقاته. إيش قد عنده طاقات يستثمرها في جانب الروح وفي جانب المادة. انت ما تقدر تشوف ملامح ذاك المجتمع اللي صنعه النبي، ما تقدر تشوف ملامح في ارقى الامبراطوريات العالمية. احنا سامعين ان الانسان يمكن يضحي بامواله، يعطي اموال في سبيل الله، يمكن يضحي باولاده، يمكن يضحي، يمكن 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 يضحي بنفسه، لكن أن يصل الأمر بالفرد الواحد أن يحمل هموم أمة بكاملها، هذا ما شفناه. لكن شفناه وين؟ في تلاميذ محمد. شفنا كل واحد من عندهم يحمل الشعار، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يعني الواحد من عندهم يتصور أن واحد إذا أن في شرق الأرض أو غربها حمل مسؤولية، ليش ما أسأل عنه؟ ليش هذا يئن؟ شنو اللي بي؟ جوعان لازم أشبعه، مضان لازم أدفع عنه الضيم، هذا أخي في الله. نبه لي. ولذلك القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة. التفت شوي لأسرار التعبير. عندنا اللي ينولد وياك من بطن، ذول اللي ينولدون وياك من بطن ومن ظهر يسموهم إخوان، لكن اللي يصير اخو روحي الك، تمتزج روحك بروحه، يعبرون عنهم اخوة، جمع اخوة مو اخوان. الاخوان من يولد معك من ام واب، والاخوة اخوك الروحي، ها؟ يعني اعم من اخيك المادي. زين، فتتعبر تعبير القرآن الكريم ان الواحد من هؤلاء كان يحمل هموم امه. نعود للآيات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فعلا فعلا الجزيرة العربية، انت شوية اطلع على تاريخها قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وقبل دعوة النبي، شوف الجزيرة العربية شلون كانت الحالة بها، يعني الفقر المادي كيف كان. الفقر المادي كان يصل الى درجة مرعبة، يعني بحيث كان حلم من احلام الانسان ان يحصل على قبضة من التمر، حلم من احلامه، حلم من احلام ان يحصل على ضب بالصحراء يأكله، حلم من احلام ان يلقى له بئر يشرب منها ماء. بنى لي والدي حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفر وذو طويت. عند ابوه خلف له بئر، هذا فالثروه عظيمه، ان عند بئر يشرب منها ماء، عند نعم مكان يحصل به على ضب يصطاده ياكل كل ما دب ودرج، كل ما عند خرقه تستر عورته تلهبه شمس الصحراء، وعند خباء ممزق تدخل فيه الريح يمينا وشمالا، ومع ذلك اذا جن عليه الليل ما يسلم على ذلك الخباء. اطعمهم من جوع، غاية في الجوع كانوا. شلون اطعمهم؟ اطعمهم اولا حبب لهم العمل، كانوا يستنكفون من الزراعة، بعدين ارخى لهم النعم، يعني ابار درت عليهم الامطار، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو لهم بالمطر وينزل المطر الى ان تفيض الشكك واخصبت الارض، بعد خلى البلدان داير مدائرهم تجبيلهم الثمرات، الله عز وجل اعطاهم ثمرات كل شيء. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا يجبى الى اخر الآية، الله عز وجل جبى لهم كل الثمرات من حولهم. اليمامة قامت تجيب لهم الأطعمة، إلى جدة الحبشة تجيب لهم الأطعمة، من كل مكان تأتيهم الأطعمة، كثرت الخيرات، أصبح الفتوح درت عليهم، أصبح الواحد من عندهم ما يدري أين ينفق الذهب والفضة. أطعمهم من جوع. وفعلا يعني وصلت النعم عندهم الى درجة، وصلت النعم عندهم الى درجة بحيث ما كانوا يحلمون بها، فإذا اغناهم من هذا الجانب. اطعمهم من جوع بعد، وامنهم من خوف. شو تنبه لي الى هذا المقطع؟ هذا المقطع لي ثلاث اراء. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى وامنهم من خوف، يعني امنهم من الغارات وآمنهم من القتل والقتال بأن جعل الحرم حرما آمنا، ألقى في قلوب العرب احترام الكعبة. شلون كانوا؟ احنا نعرف الجزيرة العربية اللي يصير عليه الليل وينام بفراشة يعتبره جبان، هذا جبان، هذا مو رجل جدير بالحياة. الرجل الجدير بالحياة اللي إذا صار الليل يركب على فرشه أو يركب على راحلته ويطلع، لقى له واحد من بعيد نهبه، ما لقى له واحد من بعيد رجع للي جمه نهبهم. نعم، كون يرجع ورمحه مخضب بالدم وجسده مكلل بالجراح ويا الغنيمة هذا الرجل. اما اذا يبات على فراشه ويعيش عيشة مدنية هادئة هذا مو رجل. والطعام اللي ياخذه من الكشب عيب، الطعام اللي ياخذه من الرمح والسيف هذا هو الطعام المشرف. نبه. فمن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قنا شلبا وافراشا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، أغرن من الحلال على ضباب ضباب وضب إنه من حان حانا وأحيانا على بكر أخينا إلى ما لم نجد إلا أخانا. هنا المال اللي يؤخذ يجب أن يؤخذ عن طريق الرمح والشيف، يؤخذ عن طريق الغارات. نعم فلان يعبرون عنه فلان ابن الليل، هذا ابن الليل، إذا ما يصير ابن الليل مو شبع. الغارات، النهب، الشلب، القتل، القتال. ولذلك يندر تلقى لك مثلا كتلة أو مجموعة منهم يصبح الصبح والصياح ما مقبر بيها من الفقد، هذولا فاقدين أربعة، هذولا فاقدين خمسة، يعني الذبح ديدنهم، القتل والقتال ديدنهم. طيب وخصوصا إذا صار عندهم شوية فلوس، نبه لي، أتخطر المفسر الفخر الرازي يجي إلى هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يقول كانت العرب إذا أخصبت صار عندهم مطر شوية وعشب وكلاء ونعمهم زادت، صار عندش كم نعجة مثلا وشكم بعير، يقول اشتروا الأسلحة وأخذوا يقتلوا بعضهم بعضا. غريب السوشيال هيرتج، الميراث الاجتماعي عينا باقي لا يزال. زين هو شاف له فلسين خلاص فقد توازنه، اشترى سلاح وقام يقاتل. عينا هذه الصورة اللي يرويها ان الفخر الرازي الجزيرة العربية كانت ملفعة بها، ان ذولا قتل وقتال وغارات ونص. هذا ذهنية يريد لها تغيير، هاي ذهنية يريد لها تغيير، ان تحضر تحط السلاح علما لاعداء الانسانية، أن تضم السلاح للدفاع عن الشرف، عن الكرامة، عن الأوطان، مو للبغي والاعتداء. زين؟ فالقرآن الكريم يقول آمنهم من خوف، يعني ذولا بعد أن كانت الغارات دائر مدايرهم وكانوا عرضة للغارات، إجا لا، القرآن الله عز وجل ألقى في قلوب العرب أن تحترم الكعبة، آمنهم لذولا أهل هالبيت، خلى ما حد يغير عليه يحترموهم، ذولا رواء سدنة الكعبة، سدنة بيت الله الحرام، محترمين. هذا رأي. الرأي الثاني مروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول أن معنى قوله تعالى وآمنهم من خوف، نبه لي شوي للنظرية، آمنهم من خوف أن تكون الخلافة إلا فيهم. هل شنو معناها؟ هاي اكو نظرية يختلفون بها علماء المسلمين، ان الخليفة يجوز ان يكون قرشي غير قرشي او لا، الا قرشي، لان النبي صلى الله عليه وآله يقول الامامة في قريش، الخلافة في قريش. زين، معنى ذلك ان الخليفة لا يكون الا قرشية. انا اقول لك ينفردون منه عن المسلمين بهذا الرأي الاحناف، احنا بيقولون مو ضروري ان يكون قرشي ابدا، مو ضروري. والحقيقة للإنصاف مو بس الأحناف والخوارج، لا، يمكن الرأي ينسب للخليفة عمر، لأن الخليفة عمر كان يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. زين، معناه أنه ما كان يرى أن الخلافة في قريش، يعني مو ضروري إلا أن يكون الخليفة عربي، لا، يمكن أن يكون مولى. نعم، هذا الرأي له. وبعدين في نفس الوقت الأحناف يرون أن الخليفة مو ضروري أن يكون من قريش، والخوارج أيضا يرون أن الخليفة مو ضروري أن يكون من قريش، وعدا ذلك إجماع المذاهب الإسلامية الباقية، كل المذاهب الإسلامية الباقية تذهب إلى أن الخلافة في قريش، الخليفة لا يكون إلا من قريش. زين، فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول آمنهم أن يكون الخليفة من غيرهم، يعني راح يكون الخلافة تكون منهم، وفعلا اللي تعاقبوا. طبعا اذا هالرواية صحيحة عن امير المؤمنين معناه يريد الذين كانت الخلافة الى حد ما تتجسد فيهم، يعني ما يريد يعتبر العباسيين خلفاء ولا يريد يعتبر الامويين خلفاء، لان ما اعتقد اكو واحد يجي له الى واحد يسوي له عريش على سطح الكعبة ويحط له باطية بها خمر ويريد يشرب الخمر على سطح الكعبة ويسميه خليفة، هذا لعنة مو خليفة. نعم، هذا رزية بلاء. انا ما اقدر اشم الوليد اللي يحط القرآن يشبحه ويرميه ويقول لا توعدني بجبار عنيد، اجل انا ذات جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. ما اقدر هذا انا اعتبره خليفة، ولا يمكن ان اعتبر المتوكل خليفة، او اعتبر نظائر المتوكل، اعتبر مجموعة كانت تعيش نعم بين العود وبين الكأس. موسى بش يقول له بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود. طبعا ذولا أنا أسميهم خلفاء قطعا لا، وقطعا الإمام علي ما يعبر عن هؤلاء إلا على نحو القضية الخارجية مثل ما يقولون الأصوليين، يعني اللي بالواقع اللي حكموا بالواقع وسموهم الناس خلفاء جائز بهالمعنى يصح، أن هؤلاء بالفعل ذولا اللي إجوا كلهم من قريش. شنو الغرض من هذا؟ الغرض من هذا يريد يقول أن اللي يتولى على الأمة وهو ليس من الأمة يجوز ما يقدر مشاعرها، ما يحترمها، ما يرحمها، وهذا اللي حدث بالفعل. تصور احنا ايام الاتراك ايش لعبوا بينا؟ الاتراك لعبوا بينا لعب لا حدود له في الواقع، يعني الواقع اكو الى الان بعض ايتامهم يتباكى على عهدهم ويسمي عهدهم العهد الاسلامي ويخادع نفسه ويخادع التاريخ. ذول اللي مزقوا المسلمين شر ممزق، واللي اجوا نهبوا عباد الله اتخذوا عباد الله خولا، واللي حاولوا القضاء حتى على لغة القرآن، وكانت خاتمة المطاف أن جاء أتاتورك وأعلن العلمانية والإلحاد ورفع كل مظاهر الإسلام، وإن كان الإسلام بالرغم منه ظل خالدا وسيبقى خالد. القصد هذا الرأي، الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وآمنهم من خوف، آمنهم من أن يخافوا من الملوك ليأخذوا رفدهم، كانوا ذولا كانوا يأخذون الإيلاف. الإيلاف شنو؟ يجون يسألون يطلبون، يعني يطلبون من كسرى أو يطلبون من قيصر إيلاف، يعطيهم مساعدة أو يعطيهم أموال. نعم يقول إجا الدين أعزهم، خلاهم ما يحتاجون أن يوقفون على رؤوس هؤلاء، لا يطلبون من هؤلاء سلاح نعم، ولا يطلبون من عندهم طعام، ولا يطلبون منهم جائزة. إجا الإسلام خلى الدنيا تخضع لهم، وضع سلاح العقيدة بأيديهم، وضع السلاح المادي بأيديهم، وخلى الخزائن بأيديهم. إيه نعم، ترك الخزائن بأيديهم وخلاهم يجيبون أبناء الملوك أسارة. مو يقول الأزري في هائيته قاد تلك الملوك قود المواشي وعلى صفحة الجسوم كواها. الواقع يعني جابوا الأسرى حتى ضجت البلدان بالأسرى، يعني تغلبوا على العروش، خدمهم الإسلام خدمة لا حدود لها وما راد من عندهم شيء. يقولون المفسرين النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي الشريف، ودخلوا عليه جماعة من الأنصار يحملون بأيديهم بدر صرر، كل واحد شيء إلا صره بها دراهم ودنانير وأموال. قالوا ما هذا؟ قالوا له يا رسول الله هاي هدية عوض عنائك، تعبك في سبيل تأدية الرسالة، واتعبت علينا انت واحنا نعبر عن حبنا، جبنا لك الهدية المتواضعة تقبلها من عندنا. فهبط عليه الامين جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قالوا انا ما اريد اجور على رسالتي، اريد من عندكم مودة ذوي قرباي. ويا اخي الفجيعة، تعال شوف الفجيعة، الآن تمر بكتب المسلمين تلقى كتب المسلمين تماطل ماطل بس تبعد هل آية تبعدها عن آل محمد. غريب يعني لما تيجي إلى أقوال المفسرين جماعة يقول لك المودة في القربة يعني حبوا أرحامكم، أجل الرسالة يعني حبوا أرحامكم أو حب كل الناس، لأن أنا أتصل بالناس كلهم، لأن ماكو قريش متصلة، ماكو واحد قبيلة مو متصلة بالقبائل الأخرى. غريب يعني تلقنا علماء يعني المعيين معاديين بس يهمة أن يبعد هالرسالة عن آل محمد. غريب ما أعرف ليش هالحقد على آل محمد، ما أدري. آل محمد آخر ذولا عزلوا القرآن، ذولا آل رسول الله، نعم ذولا اللي عبر عنهم رسول الله بأنهم الثقل الأكبر، عبر عنهم بأنهم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الشيء إذا كان من منطلق قومي، آل محمد مو تايلنديين يا أخي، آل محمد عرب، آل محمد من الجزيرة العربية، إلى من منطلق إسلامي، النبي يجعلهم عدلي الكتاب، بعدين ذول الصادقين الذين أمرنا الله بالكون معهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليش التهالك على صرف الآية عنهم؟ أعوذ بالله. لكم ذخركم، إن النبي وذخره وأصحابه ذخري، إذا التمس الذخر جعلت ولائي الهاشميين زلفة إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمره. اللهم احشرنا في قناة آل محمد، اللهم اجعلنا ممن يموت على حب آل محمد، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بعدل الكتاب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. نعم يقول إمام الشافعي: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. هؤلاء اللي رسول الله يأمر بمودتهم اللي يجعلهم عدل الكتاب، كأن لفتة من لفتات أخت الحسين زينب أرادت أن ترفع شكوى غير مباشرة إلى رسول الله عندما نزلت يوم العاشر من المحرم تشق طريقها بين الضحايا. يعني بدلا من أن تتفجع وبدلا من أن تشكب الدمع فقط، لا، رفعت صوتها في شكاية للنبي اللي أمر بمودة ذوي القربى. شو تقول له؟ يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. تقول له: يا رسول الله، أنا أستعيد في ذاكرتي، أنا أستعيد في ذاكرتي القدمين الصغيرين للحسن وللحسين اللي كنت تحملهم على صدرك، تمسك الحسين وتقول له: ترقى عين بقى، وتحمله على صدرك وتقبل ثغره بثغرك، حسن الذي تترضبه، تقول له: أنا أرفع إليك شكاية عما لقي هؤلاء. يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. زين بالعراء شنو؟ ما اللي جرى عليه؟ لا تشرح له، ترسم له الصورة: هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء، يا قتيل أولاد الأدعية حنت ظلم جرى مثله نوايحا إذ ليس مثل فقيدا فقيدا نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من صبم البيان فريدا ان شان عيني يا حسين وخيويا أملي وعقد جماني المنضودة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
فمن سواك دوائي. رجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضا
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. محور حديثنا في هذا اليوم الشعب البحريني في مواجهة أحكام الإعدام. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تعتبر جريمة الإعدام التي ينفذها النظام البحريني بحق معتقلي الرأي والشباب المنادين بحفظ سيادة البلد جريمة قاتلة وسترتد عليه لا محالة، وبمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على كل أشكال الحوار ومغلقة لكل الأبواب أمام أي حوار قد يطلق في المستقبل. وفي الوقت الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نشاهد أن هذه الجرائم تحصل من نظام قمعي أمام مرأى العالم أجمع من دون أن يصدر من الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان أي رد فعل تجاه هذه الممارسات. وهذا ما دفع بمركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المطالبة للسلطات البحرينية بتجميد عقوبة الإعدام وتخفيف جميع الأحكام الحالية والمصادقة على بروتوكول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة. المركز أشار إلى تقرير منظمة ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية الصادر في تموز الماضي، والذي أوضح بأن معدلات الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 20% منذ عام 2011، وبين عامي 2011 و2020 نفذت 6 عمليات إعدام على الأقل، وتم الحكم على ما لا يقل عن 51 شخصا بالإعدام، حيث لفت المركز إلى أن 26 شخصا في البحرين قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وتم إصدار عقوبة الإعدام عبر محاكمات جائرة وتأكيدات على تعرضهم للتعذيب بما يمثل انتهاكات جسيمة للالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. المراقبون يرون أن غاية النظام البحريني من ارتكاب هكذا جرائم هو إرغام الشعب البحريني على الانحناء أمام حكامه الظالمين حتى يصفق له العالم المتحضر، لكنه نسي أن هذا الشعب العريق لا يمكن أن يتنازل أمام هذه المؤسسة العسكرية الاستخباراتية الحاكمة. ورغم أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين NIHR التي تعتبر مؤسسة المراقبة الرئيسية في المملكة لحقوق الإنسان، لكنها تعمل كملحق للحكومة لأنها تفتقر إلى الاستقلالية، وقد دعمت إعدام سجناء الرأي في مناسبات متعددة، إلا أن ذلك لا يعطي النظام الخليفي أي تشريعية في إصدار أحكام الإعدام بحق الشرفاء من أبناء البحرين، فشعب البحرين ليس ضعيفا ولم يكن في يوم من الأيام ضعيفا، وقد فهم النظام الحاقد صبره ضعفا وفسر حلمه على أنه خوف، لكن المستقبل سيثبت له العكس، وسوف تثبت له أن الخوف لم يدخل يوما قلوب أبناء البحرين.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفدا، أنتم شيوخ الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصل طبعا عبر وسائل التواصل مثل الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا برسالة بصوته، نستمع له.
هذه الإعدامات لشعبنا في البحرين نقابلها بالشجاعة والإصرار. كل الشعوب المستقلة نالت استقلالها بالكفاح والتضحية، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. الأخ عباس خليل من البحرين أيضا يقول في مساهمته: قد توالى هذا النظام في جميع الانتهاكات الحقوقية بحق السجناء السياسيين وغير السجناء، لا يتم محاكمتهم ضمن المحاكمات العلنية التي يمكن أن تبرز مدى حقيقة العدل، لكن هيهات من الذلة. نحن نرفض جميع أحكام المحكمة التي لا تندرج ضمن أي نوع من القوانين المحلية أو الدولية. ماذا يمكن أن نقول ضد محكمة فاقدة للشرعية؟ يكفي أنه تم اعتقال 16 مواطنا لمشاركتهم في مسيرة سلمية مناهضة للعدو الصهيوني. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا يقول في مساهمته: قالت البحرين السبت إنها نفذت حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 3 أدين في قضيتين، إحداهما مرتبطة باتهامات متعلقة بالإرهاب والثاني يقتل إمام مسجد. يعني هو حاول أن ينقل هذا الخبر. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز. ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز. لن يركعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد. وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون. ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بحرين الصمود. ولمزيد من تسليط الضوء على تطورات الساحة البحرينية وخاصة محورنا الشعب البحريني في مواجهة أحكام الإعدام، نرحب بالأستاذ مصدق مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدقبور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، حياتي لك دكتور محمد ولمستمعيكم الكرام.
حياكم الله. سيد مصدقبور، في الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، كيف يتعامل النظام الخليفي في البحرين مع المعتقلين الداعين لحفظ سيادة البلد وسجناء الرأي؟
نعم، شكرا. طبعا ليس فقط يعني في اليوم العالمي يعني هذه مناسبة إصدار أحكام الإعدام وقمع السجناء، ليس فقط يعني في هذا اليوم أو في مناسبة معينة، يعني على مدار الساعة.
نعم.
طوال الأيام، طوال الأشهر، يعني النظام البحريني يعتمد القمع والتنكيل واستخدام العنف في مواجهة المعارضة السلمية الشعبية. نعم. وهذا طريق خاطئ يعني بصراحة. بالتالي الشعب البحريني هو شعب متحضر وشعب واعي وشعب يعرف القانون الدولي ويعرف حقوقه بالضبط، يعني ويمارس حقه السيادي في إطار حتى الدستور البحريني، في إطار كل الدساتير والقوانين الدولية. يعني المعارضة هي مشروعة في كل الدول، يعني هناك أصوات تعارض أداء الحكومات، وبالتالي يجب على الحكومات أن تتوصل إما إلى تفاهم أو تأخذ هذه الانتقادات بعين الاعتبار. إن كانت صائبة يجب أن تعدل هذه الحكومات من سلوكياتها، وإن كانت خاطئة أيضا بأسلوب حضاري يمكن أن تقنع المعترضين، ولكن هذا الشيء لا يحدث في البحرين للأسف. السبب واضح، يعني النظام البحريني ويدعي من هو نظام ديمقراطي، ولكن ليس نظاما ديمقراطيا، يعني كل لا توجد فيها يعني أدنى مقومات الديمقراطية، يعني يجي هناك قمع، وحتى تنفيذ أحكام الإعدام لكل صوت يعارض أي أداء خاطئ للحكومة. يعني هناك حكومات قرون وسطية، هناك حكومات في أسوأ دول العالم أيضا لا تتبع هذا الأسلوب، يعني لا تعامل المعارض ولا تعامل الشعب يعني بهذه الطريقة. فجأة هذه الطريقة السيئة والخاطئة، ولكن هذا يحدث كما قلت دكتاتورية النظام بالدرجة الأولى، وأيضا هناك دعم دولي، دعم غربي، يعني دعم إمبريالي، لأنه مقابل هذا الدعم ومقابل البقاء في السلطة القوة بإمكان يعني هذه الأنظمة الدكتاتورية أن تفلت من العقاب يعني. وأيضا باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لها نفوذ حتى على المنظمات الدولية، على المنظمات الحقوقية، على منظمة الأمم المتحدة، أيضا تمارس دورا في تسهيل مهمة الالتفاف على القانون وعلى الدستور وعلى الوجه الحضاري لكل القيم المنتهكة. يعني هذا ما تفعله البحريني لو كان هناك يعني قانون دولي حقيقي بالمعنى الحقيقي، ولو كانت لدى العالم يعني منظمات دولية محايدة وعادلة ومنصفة، ولو كانت ليس لم يكن هناك تدخل غير مشروع للولايات المتحدة الأمريكية في دول المنطقة بهدف تقويض أي مصدر وأي مولد للقوة في العالم الإسلامي، لما أمكن لهذا النظام يعني أن يفعل هذا الشيء. عندما يقول الرئيس الأمريكي السابق يعني بالحرف الواحد، يعني عندما التقى بملك البحرين قال أن البحرين أكبر حليف، لاحظ يعني يقول أكبر حليف.
نعم.
يعني تجاوز حتى الدول الأوروبية والدول الغربية والدول الحضارية والدول الصناعية في المجموعة ثواني، يقول البحرين أكبر حليف. لماذا؟ لأنها تحتضن قاعدة الأصول الأمريكي الخامس، ولأنها أيضا تؤدي دور، وهذا ما نشاهده يعني أولا من خلال التطبيع وتأسيس وفتح السفارة الإسرائيلية في الأراضي البحرينية، وبالعكس يعني إذا أرد سفير بحريني إلى تل أبيب هذا ما نلاحظه يعني.
نعم.
هذا دول دور يعني تقوم به، دول الآخر هو المشاركة والمساهمة مع مجموعة دول الاستعمارية التي تحارب دول مستقلة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلم والعلوم يعني. نعم. هم يريدون دائما يعني أن تبقى إيران متخلفة، لأن التجربة الإيرانية يعتبرونها خطيرة بالنسبة لهم.
نعم.
وهذا القمع الذي هو ديدا يعني هذا النظام للأسف يعني، هذا النظام على الرغم من أن يعني هذه الطريقة وهذه السلوكية هي خاطئة ولا تخدم مصلحته، هو مصر يعني على الاستمرار بهذا المنهج التعسفي وارتكاب هذه الجرائم المنظمة وما إلى ذلك.
نعم.
يعني في حين يعني هذا النظام يعني أنا في اعتقادي يفتقر يعني إلى ثقب وإلى نظر ثاقب يعني المستقبل، هو لا يعلم. نحن نشهد يعني هناك خارطة جيوسياسية جديدة يعني بدأت تتشكل وتتبلور في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من هذه المنطقة، لا تريد يعني، هي مجبرة ومرغمة على الخروج من هذه المنطقة وتخلت عن حلفائها. لاحظ يعني هم أخذوا معهم حتى منظومات الدفاع باتريوت من السعودية وتركوهم لوحدهم، وأيضا غدروا بالكثير من القادة العملاء لهم يعني سواء في مصر مبارك وأمام ذلك، ولم يتمكنوا أساسا، هم عاجزين يعني أن يفعلوا شيئا أمام الردات والاحتجاجات الشعبية التي تستهدف هذه الأنظمة، وبالتالي تخلوا عنهم بسهولة. أنا أعتقد أن هذه كلها دروس كنا نتوقع من الأخوة في البحرين، خاصة القيادة البحرينية والسياسيين البحرينيين، يأخذ هذه الأمور على محمل الجد وبعين الاعتبار وينظموا ويضبطوا إيقاع تصرفاتهم وسلوكياتهم على أساس هذا الواقع الجديد الذي سوف تدخل إليه المنطقة. يجب أن يفكروا غنى هذه المنطقة من دون أمريكا ماذا سيفعلون.
طيب يعني سيد المصدق بور، في المقابل أيضا نشهد يعني صمت من العالم الغربي، منظمات حقوق الإنسان ربما بعضها يعني تتحدث حول موضوع البحرين، لكن لا نشهد أي ضغوطات، لا نشهد أي يعني محاولة ضغط على النظام البحريني لإنهاء هذه الانتهاكات، رغم أن يعني هذه الانتهاكات تعتبر خطيرة على المستوى الدولي، وكثير من الدول التي تتعرض للعقوبات من الولايات المتحدة وتتعرض لضغوط من الولايات المتحدة يعني لم ترتكب مثل هذه الانتهاكات.
وفعلا يعني أولا هذه الانتهاكات هي خطيرة جدا، ولكن ماذا يحدث يعني؟ أولا يعني المنظمات الدولية هي فقط وسيلة للتنفيس عن ربما احتقانات وغضب يطرأ على المجتمع الدولي عندما يسمع مثل هذه الأقوال. وأيضا الإعلام، هناك إعلام هو أيضا يساهم، إعلام إمبريالي، إعلام إسرائيلي، إعلام غربي، إعلام إقليمي رجعي في هذه المنطقة ويساهم يعني. هم في الواقع يعني هذا الإعلام هو لا يقول، لا يشير إلى الانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن ولا يشير إلى بيانات المعارضة البحرينية، ولا يشير إلى الأصوات الحرة التي تتناول القضية البحرينية وتتعاطى مع هذه القضية بموضوعية وبعلمية وبصدق وبشفافية. هم لا يوالون يعني ولا يهتمون ولا ينشرون مثل هذه الأخبار، وبالتالي رأي العام العالمي هو غافل يعني ولا يسمع مثل هذه الأخبار. ولكن الأخبار الوحيدة التي يسربونها على أنه منظمة دولية كذا احتجت وطالبت بتطبيق حقوق الإنسان وكذا وكذا، يريدون تلميع صورتهم. هذا الضحك على الذقون وضحك واستهزاء بأذهان المجتمع الدولي للأسف يعني. كما قلت يعني إعلامهم قوي، إعلامهم كبير منتشر، واستطاع يعني من هذه الناحية أن يتكتب على هذه الجرائم. وبالتالي هذه الجرائم هي فعلا يعني جرائم إذا يسمع بها المجتمع الدولي بالتأكيد، وسمع يعني قضية اليمن يعني وصلت إليه، وبالتالي لاحظنا هناك احتجاجات ولا تزال يعني في داخل البرلمان البريطاني وفي داخل الكونغرس الأمريكي يمنعون الإدارة الأمريكية من تزويد أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتاكة والأسلحة القاتلة.
نعم.
تزويد هذه الأنظمة الدكتاتورية لاستخدامها من أجل قمع شعوبها، وبالتالي يعني مثل هذه التحركات أحيانا يعني تصيب الهدف أحيانا لا تصيب، لأن الواقع هو غير معلن، هناك تكتم على الواقع، ولكن هناك واقع زائف مزيف لا تكتم عليه، يعني مثل هذه البيانات التي تصدر. على أي حال هذه المنظمات أيضا نحن لا نرجو منها خيرا، يعني هذه المنظمات أولا هي تأسست من قبل هذه الدول الخمسة دائمة العضوية التي انتصرت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي التي تعتبر نفسها المجتمع الدولي وتتحكم بهذا المجتمع، وبالتالي هم يخدعون العالم، يعني هم جاءوا وشكلوا آليات، يعني آليات ديمقراطية تتمثل بوجود منظمة دولية يقول أن هناك شراكة عالمية دولية لصنع القرار الدولي، وهناك منظمات رقابية حقوقية تراقب الديمقراطيات، تراقب الحريات، تدافع عن المظلومين، تناصر المضطهدين، ولكن هذا الشيء لا يحدث، يعني وهذا السبب، يعني السبب هو تبعية هذه المنظمات باعتبارها هي تابعة لهذه الأنظمة الإمبريالية، وبالتالي ربما نحن نسمع أصوات من بعض الأعضاء فعلا، يعني هي تنتشر من هنا وهناك، حتى كلام المعارضة لاحظ، يعني كل القنوات، قنوات المقاومة، قنوات المعارضة التي بإمكانها أن تنشر مثل هذه الأخبار والحقائق، هم أنزلوها من أقمارهم الصناعية، يعني حجبوها، وبالتالي يعني هناك حرب، يعني يحاربون هذه القنوات لأنهم يريدون أن يطمسوا الحقيقة، وهذا هو ردي على سؤالك، يعني طمس الحقيقة من خلال الإعلام ومن خلال التواطئ الموجود بين المنظمات الدولية وبين الدوائر الإمبريالية والصهيونية، والهدف واضح، الهدف هو تقويض قدرة وقوة الأمة الإسلامية، والبحرين جزء من الأمة الإسلامية لا بل أكثر، يعني البحرين هو مهد الحضارة وساهم كبيرا في بناء وبناء الحضارة الإسلامية، وكان له دور كبير منذ صدر الإسلام وليس حتى الآن، يعني
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور على هذه المشاركة.
أهلا بكم. الثورة وهج وهج أطلقه نحر العطشان، الثورة سبحة نور صنعت بالنور القرآن، الثورة نحر كالبركان، الثورة فكرة نصر كتبت عزا ما أجلاه، الثورة وقفة حر لا يركع إلا لله، الثورة نصر بسم الله، الثورة وهج أطلقه نحر العطشان، الثورة سبحة نور صنعت من
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ سيد أمين الموسوي من العراق بعث لنا بالمشاركة التالية بصوته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أحكام الإعدام تكررت في البحرين لأكثر من مرة، وهذا نظام حقيقة في السابق كان الكل يراهن على أنه لم يقدم أو لن يقدم على إجراء عقوبة الإعدام، وكان الكل يقول أنه كل يعني يتصور، يعني حتى المعارضة يتصورون أن هذا النظام لا يمكنه أن يصل إلى مستوى تنفيذ عقوبات إعدام، لكن لما حصل الأمر في عام 2017 على ما أتخطر أو 2017 أنا ما نفذ الحكم بالشباب المتهمين بقتل هذا الضابط الإماراتي، فالنظام حينما فعلها مرة وسكت عنه المجتمع الدولي أعادها مرة ومرتين وثلاث، وهذه المسألة لا زال أنها سكت عنها ولم تلقى ردة الفعل المناسبة، فمن الطبيعي أن النظام يتشجع، لا سيما أنه الآن هو يده ممدودة إلى الكيان الصهيوني، ووزير خارجية الكيان الصهيوني يصل إلى المنامة، وإسرائيل تريد هذا، فالنظام ينفذ ما تريده إسرائيل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر المأسورين من أخواننا المعتقلين في البحرين، وأن يمن عليهم بالنصر، وأن يمن على هذا الشعب بالثبات، ويصبره على ما هو عليه من جهاد، وأن يعينه على الخلاص من هذا النظام الدكتاتوري المجرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وهذه مساهمة بصوت أختنا فاطمة من العراق.
الله ينتقم من آل خليفة أربان آل صهيون. نحن معكم في العراق، دعاءنا لكم يا أهل البحرين الطيبين، الموت لآل خليفة. اللهم احفظ وسدد أهل البحرين المظلومين وانصرهم.
شكرا لأختنا فاطمة. وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يرفض الشعب البحريني أحكام الإعدام الجائرة ضد سجناء الرأي في البحرين، والتي يقوم النظام الخليفي العميل بتنفيذها دون محاكمات عادلة ودون ما أي جرم يذكر. ومن حق أبناء الشعب البحريني في الداخل أو في الخارج مقاضاة حكام آل خليفة في المحاكم الدولية وكشف جرائمهم بحقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات التي ينفذها حكام آل خليفة في أبناء البحرين الشقيق. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. وأختنا أم علي تقول في مساهمتها: اليوم يحاكموننا على أساس أنهم أقوياء، وغدا سيحاكمهم الناس والزمن، وليس كل شيء سيبقى كما يشتهون. كل ظالم وله يوم، هم يستضعفوننا ويستغبوننا بمكرهم، ولكن الله أمكر منهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله كريم، غدونا كبني إسرائيل يقتلون رجالنا ويستحيون نساءنا، وغدا موعد هلاكهم قريب، ولا يظن الذين ظلموا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. وهذه مساهمة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد العزيز. طبعا الشعب البحريني في مواجهة أحكام الإعدام من هؤلاء العملاء وأذنابهم، وذلك لأننا عندما نرى أن هذا الشعب الأبي الذي يرفض التطبيع، يرفض الذلة والمهانة، يرفض التبعية للأجنبي، يرفض التبعية لإسرائيل، في حين نرى أن حكومة هذا البلد تريد التبعية والتطبيع، بل وتشد على التطبيع وتدعو إليه بأقوى ما يكون عندها من طاقة وجهد. فعندما نرى أن هناك مقاطع يعني فيديو وصورية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى فيها أن هناك حخامات يهود من إسرائيل من تل أبيب أتوا إلى البحرين وعملوا رقصة دينية، رقصة مع بعض الأمراء للعائلة الحاكمة وبعض الوزراء الذين معهم، وكانوا حقيقة يعني من أبناء العائلة المالكة قد كانوا ضمن هذا المحفل، رقصوا مع هؤلاء اليهود، شاركوهم أفراحهم اليهودية الصهيونية، شاركوهم شعاراتهم وكلماتهم داخل البحرين، وكان هناك موجود رمز من رموز الصهاينة، نجمة داود كانت معلقة على الجدار في ذلك القصر. وعندما نرى هذا الأمر نرى أن هناك عمالة بما للكلمة من معنى. فطبعا عندما نرى أن الشعب البحريني ينتفض ضد هؤلاء، ينتفضون ضد أسيادهم الإسرائيليين، نرى أنهم يواجهون بأحكام الإعدام. شكرا جزيلا.
شكرا لسيد ياسر الحسيني من العراق. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين.